له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درسنا في موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. كنا قد بدأنا هذا الدرس بقراءة ما تقدم في المجلد الأول من مباحث، ونستأنف درسنا بقراءة المباحث المتعلقة بالمجلد الثاني. وهذا الباب وهو موقف أهل السنة من المخالفين من أهل البدع هو باب عظيم، وضبطه على ما دلت عليه النصوص وعلى نحو ما كان عليه السلف من أنفع ما يكون للمسلم في دينه، خصوصا بعد هذا الاختلاف الكبير الذي حصل في هذه الآونة الأخيرة، ليس بين أهل السنة وأهل البدع، بين بعض أهل السنة، وعدم ضبط هذا الباب والتمشي مع مدلولات النصوص في تحقيق منهج وموقف السلف، المنهج الذي هو منهج متوسط ومعتدل بين أهل الغلو في هذا الباب وبين أهل التفريط، خصوصا ما صاحب الفترة الأخيرة أيضا من ردود بعض الأفعال من قبل بعض المنتسبين للسنة بعد الغلو في هذا الباب. وهذه من السنن المتبعة أنه كلما أحدثت بدعة أو مقالة فإنه تحصل هناك ردود أفعال لها. كنا قبل سنين نحذر من الغلو في هذا الباب والشدة المتناهية، ولا ينبغي أن يفهم أن الشدة هي في موقف أهل السنة، بل إن موقف أهل السنة الصحيح موقف عظيم هو منهج منضبط، والشدة التي تكون في موطنها ليست بشدة، وإنما هي من الحق الذي يتبع، ولكن المخالفة في الشدة التي تتنافى مع ما دلت عليه النصوص ومع ما كان عليه السلف. كنا نلمس من بعض الأحكام ومن بعض الأقوال في كلام بعض المتأخرين ما ينكر، ونبين ونحذر بحسب الحال. ثم بعد أن فرغ بعض المتأثرين بهذا المنهج أصبحت هناك ردود فعل في مقابل ذلك الغلو إلى التفريط في الحق في هذا الباب، فأصبح يرد على المغالين في الأحكام في هذا الباب بترك هذا الباب بالكلية، فلا يحذر من معين ولا من مبتدع ولا ينبه على هذا كما يسلكه الآن من يسلك مسلك ما يدعى أنه في الرد على المخالفة وعلى البدعة. وأصبح بالأمس يغالى في الهجر، وأصبحنا نسمع الآن من ينكر الهجر بالكلية، بل كما كان يغالى أحيانا في الردود في التمحل والتكلف في التخطئة، أصبح الآن من ينادي بعدم الرد وأن هذه الردود إنما أحدثت الفتن. والردود المنضبطة على الكتاب والسنة على منهج السلف لم تحدث الفتن، ولكن الفتنة بسبب عدم فهم هذا الباب. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهذه سنن متبعة. عندما حدث التعطيل أو حدث التشبيه رد عليه بالتعطيل، عندما حصل التعطيل في بداية الأمر رده من رده بالتشبيه، وهكذا الغلو في القدر رد بالتفريط فيه، وهكذا الغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رده طوائف بالنصب والانحراف عنه. وأهل السنة ما زالوا ثابتين على الحق، لا ينطلقون في عقيدتهم ومن منهجهم وفي مواقفهم من المخالفين من ردود الأفعال، بل هم وسط بين محدث الأقوال والأفعال وردود الأفعال. عندما تحصل مقالة فلا ترد بالانفعال، وما يحصل من قبل بعض من يرد الباطل بالباطل، وإنما يرد الباطل بالحق. وهذا مما يدل على أن هذا المنهج منضبط، فليس الأمر كما يغلو فيه من غلا، وليس الأمر كما يقومه من ظن أن الفتنة في التمسك بمنهج أهل السنة ومن موقفهم من المخالفين، بل إن الفتنة بسبب غلو من غلا. وكذلك الفتنة الأخرى هي في التقصير في هذا الباب، وهذا المنهج منضبط انضباطا شديدا، كما لاحظتم عند قراءة بعض المباحث من خلال تقرير هذه المباحث من النصوص ومن كلام السلف ومن كلام الأئمة المحققين لموقف أهل السنة من المخالفين. هو منهج منضبط له أصوله وقواعده وضوابطه، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. ولهذا نحن لا ننطلق يعني في تقريرنا لهذا الأصل من ردود الأفعال كما يظن البعض. عندما يغلو من يغلو في باب من الأبواب لا يكون الرد بترك هذا الباب. أهل السنة يتمسكون بأصولهم في موقفهم من أهل البدع وفي القيام بأمر السنة والرد على المخالفين والتحذير منهم والهجر عندما يقتضي المقام الهجر، والرد عندما يقتضي المقام الرد، وكذلك معالجة الأمر ببعض الأبواب الأخرى كالتأليف عندما يقتضي المقام التأليف، أو كذلك عدم الردود المنشورة وإنما تكون المناصحة في السر عندما يقتضي المقام ذلك. فليس الأمر كما يفهمه من يغلو في هذا الباب، وليس الأمر أيضا كما يعني يسلكه مسلك من ينطلق من ردود الأفعال فيقابل ذلك الغلو بالتفريط في هذا الباب. وأصبحنا نسمع للأسف من بعض من ينتسب للعلم أنه إذا ما سئل عن هذه القضايا والمسائل أنه يهون منها ويقال ينبغي للناس أن يستغلوا بالعلم. كثير من الناس إلا من رحم الله أصبحوا في ردود أفعالهم يعرضون عن هذا الباب بالكلية، وهذا من الدين. مسألة الهجر من الدين، هجر المخالف من الدين، الرد على المخالف من الدين، بغض أهل البدع من الدين، كل مسألة من هذه مسألة من الدين. فإذا غلا فيها من غلا لا يعني أن نقابل هذا الغلو بترك هذا الأصل، بل نتمسك بالأصل ونبين للناس الحق، ولا نغلو غلو الغالين فيه، ولا أيضا ننحرف انحراف الذين يردون الباطل بالباطل، وإنما نتمسك بالأصل ونعامل الناس بما دلت عليه النصوص. فمن ضبط هذا الباب يعيش في راحة وفي طمأنينة، فلا تجد أنه متذبذب تذبذب بعض من يتكلم في هذا الباب، تجده في بعض أو في بعض أحواله تجده من أشد الناس غلوا في التكفير، ثم ينحرف بعد ذلك إلى أن يصبح يعني من المتساهلين في هذا الباب. وهكذا نحن نرى أيضا في بعض أحوال الناس من يسلك مسلك الغلو ثم تكون بعد ذلك النتيجة أن ينحرف إلى الجانب الآخر ويضيع الدين ولا يكاد يقوم بما يعني دلت عليه النصوص من الإنكار على المخالف. على كل حال الباب وأهميته وما يتعلق به من مباحث مهمة جدا خصوصا لطلاب العلم الذين ينشغلون بالدعوة ويعانون ما يعانون أيضا من مخالفة المخالفين، ويبقى أيضا كثير من أولئك المساكين الذين يتحيرون في أمرهم ولا يدرون ما يفعلون ويبقون متذبذبين بين أولئك وأولئك ولا يعرفون طريقهم ولا يضبطون هذا الباب. فمعرفته ومعرفة ما يتعلق بهذا الباب من ضوابط أمر مهم جدا لطلاب العلم. ونحن نستأنف درسنا بداية هذا المجلد، وهو يبدأ بموقف أهل السنة من بغض أهل البدع وإظهار عداوتهم، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم.
سيارة على الشارع الرئيسي شيل، اللي عنده سيارة على الشارع الرئيسي مو من الموادر على الشارع، اللي حد سيارة على الشارع شيلها لأن الشرطة تبي تشيل السيارات كلها اللي على الشارع.
نعم، لا شك أن الحب في الله والبغض في الله هو من أصول الدين العظيمة التي عليها مدار الدين، بل إن أعمال الجوارح منبعثة بما في القلوب من الحب والبغض. ولهذا فإن محبة أهل الدين والصلاح في القلوب هي مؤثرة في معاملته، وبغض أهل البدع والمعاصي بحسب ما هم عليه من المخالفة هي مؤثرة في معاملتهم. ولهذا الأصل الذي عليه مدار معاملة الناس هو ما في القلب من المحبة والبغض. والحب في الله والبغض في الله من أعظم خصال الإيمان، وهو أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله. والحديث يطول حقيقة في تقرير هذا الأصل والأدلة عليه وفضله ومدى أهميته من الدين، ولكن المقصود هنا هو معرفة موقف أهل السنة من بغض أهل البدع، وكيف يحقق هذا الأصل، وما هي الضوابط المتعلقة بتقريره. نعم.
Thank you. يكون الحكم في الله خالصا لله، فلا يزيد حكمك لشخص بذله له، فلا يحكم بجلاله اياه. كان كذلك ولله لديه حكم بالحياه، بل هو لحق النفس ولمن دعي لنا بالله، دل على ذلك تذكر تلك المحبه زياده ونقصان في احسان المحبوب المرجح. وهذا المعنى الذي ذكره يحيى بن معاذ رحمه الله، قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يكون فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة ما يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بكفره كما يكره أن يغلق في النار. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبه إلا لله،
نعم، هذا حقيقة الحب في الله والبغض في الله، أنه إذا كان لله فهو لا يتأثر بإحسان المحبوب فيزاد فيه بإحسانه ولا ينقص بإساءته، لأن الباعث عليه هو أنه لله، وإلا فلو أنه تأثر بهذا لم يكن لله وإنما لحظ النفس. فالناس جبروا على محبة من أحسن إليهم، والناس يحبون من أحسن إليهم، ولكن الحب الذي لله وهو من أعظم خصال الإيمان هو أن يحب الرجل لا يحب إلا لله، وأن يبغض لا يبغض إلا لله، وأن هذا الحب لا يزيد بإحسانه ولا ينقص بإساءته لأنه لله، إلا إن كان البغض بحسب هذه الإساءة ليس لأنه يسيء للشخص في نفسه لكن لسوء الخلق مثلا فيبغضه لهذا، فهذا لله. فإذا هذا هو ضابط المحبة، ولهذا ميزان هذه المحبة أن تعرض على هذا الأصل وعلى هذا الميزان. فإذا كان الرجل إنما يحب الرجل لصلته ولقربه ولإحسانه، ثم إذا انقطع ذلك انقطعت المحبة، فهذا ليس لله. وكثير ممن يدعي المحبة في الله إذا ما وزنت بهذا الأصل تعرف هذه المحبة، وهل هي لله أو لغير الله. وهذا مما يدل على أن كثيرا مما يدعون هذا الأصل إما أنهم لم يفهموا على أصله، وإما أنهم يدعونه بالكذب. وإلا فمن صدق في محبته فإنه يحب الرجل لا يحبه إلا لما فيه من خصال الخير، فالمحبة تزيد بزيادة هذه الخصال وتنقص بنقص خصال الخير. وأما ما نراها الآن من أن الرجل يقول للرجل أحبك في الله، فإذا حصلت وبينه مخالفة ولو في مسألة أوسعه ذما وقدحا وانقلبت هذه المحبة إلى بغض، فهذا دليل عدم ضبط هذا الباب، وإنما يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فإذا أخطأ وكان خطأه هذا من قبيل خطأ المجتهدين، فإن هذه المحبة لا تنقص، لأن هذا الخطأ الله عز وجل لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ به في المحبة؟ فهذا هو الميزان الصحيح في الحب في الله، ولهذا ينبغي أن يضبط بهذا الأصل. ومن هنا نجد أنه قد يكون بعض الناس بعيد وليس لنا به صلة، ولربما ليس لنا به علاقة، فهذا يحب لله. وقد يكون رجل قريب له صلة ولك باتصال، وقد يكون من أهل الإحسان إليك وأنت تبغضه لله. ومن هنا كان أهل السنة ينتصرون لأهل السنة لا لصلة بينهم وإنما لله عز وجل، فهم يذبون عن علماء أهل السنة وينصرونهم ويذبون عن أعراضهم لمحبتهم في الله. وهذا بخلاف فعل أهل التعصب الذين يحبون الرجل ويدعون محبته، ولو تغيرت المواقف أو حصل هناك شيء لانقلبت هذه المحبة إلى عداوة. ومقياس هذه المحبة أن يعرف الرجل ما هو الباعث لما يدعي أنه من الحب، فإذا كان لا يحبه إلا لما فيه من السنة، اتباع السنة وخصال الإيمان، فهذه محبة صادقة. وأما إذا كان يحب الرجل ويزعم أنه يحبه ثم بعد ذلك ما أن تتغير بعض المواقف، بل حتى للأسف الآن أن بعض الناس لربما زعم أنه يحب الرجل، فإذا سمع كلمة من آخر فيه فإنه يبغضه وتنقلب هذه المحبة إلى عداوة، وهذه من أخطر الأمور، حتى إن بعض الناس يعني لربما يحب فلان يدعي محبته لأن فلان يوجه إلى السماع له وإلى الجلوس إليه، فلو تغير موقف ذلك المفتي منه لتغيرت المحبة التي في القلب ما بين يوم وليلة. هذه أمور عجيبة، هذا دليل عدم الثبات في الدين، وأن هذا مقلد حتى في ولائه، يعني يوالي من يوالي تقليدا للناس ويعادي من يعادي تقليدا للناس. وحدثني أحد طلبة العلم أن أحد من يزعم أنه ينتصر للسنة يقول أوسعه ذما وقدحا وردا في الانترنت، ثم بعد فترة يقول اتصل به وقال أنا الذي كنت أكتب فيك باسم كذا وكذا، وأنا الآن استسمح منك، واعتذر إليه، فقال له لما ما الذي تغير؟ قال إني سألت فلانا عنك فأثنى عليك، فأنا الآن أعتذر إليك مما بدر مني وأتوب إلى الله عز وجل. هذا دليل إما ضعف العلم والفقه وإما ضعف الاتباع، يعني الرجل يرد على الرجل وينشر ردوده ثم بمجرد أن أفتاه فلان يرجع عن هذه الأمور كلها ويعتذر، ويعتبر هذا إثما كان يقع فيه ثم هو الآن يعتذر عنه. أين الفقه بدين الله عز وجل؟ إذا كان هذا مقلد لا يجوز له أن يتكلم، لأن الذي يقلده يكفيه المؤونة في الرد ومن عدمه، فهذا ليس بأهل أن يرد ولا يتكلم، لأن هذا الذي يقلده وينطلق من آرائه، فإذا أفتأ وقال له تكلم ورد رد، وإذا قال له أسكت سكت، وهذا موجود. بعض الناس الآن يرد ويشرع في الردود، فإذا قيل له لا ترد على فلان أوقف الردود وسكت، وإذا قيل له رد على فلان يرد، يعني هو ينطلق من اجتهاد غيره، فهذا أرجى أحواله وأحسن ما يظن به أنه جاهل مقلد، والجاهل المقلد ليس هذا طريقه وسبيله، وإنما يترك هذا الأمر لغيره. وأما إذا كان من أهل العلم الذين لا يتكلمون إلا ببينة ولا يردون عندما يردون إلا بدليل ويقين أنهم ينصرون الحق، فلما يترك هذا الحق عندما يتكلم فلان أو فلان، وإنما يستمر على ما هو عليه وينصر دين الله عز وجل. نعم.
وإذا تقرر هنا أن المحبة في الله لا بد أن تكون خالصة لله ولا تتأثر شيء من الأسباب غير الشرعية للمحبة، فإنه لا بد أن تكون على وجه الشرع حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله، وذلك لأن يحب الشخص على ما هو عليه في الحقيقة دون إفراط أو تفريط. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا ذلك في المعرفة ربه على راتبه في دعواه محمد علي رضي الله عنه، إن المحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه من نفس الأمر، فلو اعتقد رجل ببعض الصالحين أنه نبي من الأنبياء أو أنه من السابقين الأولين المحبة لكان قد أحب ما لا حقيقة له، لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهي باطلة، وقد أحب معلوما لا موجودا كما تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال والجمال والدين والحسن فأحبها، ثم تبين أنها دون ما ظن بكثير، فلا ريب أن حبه ينقص بحسب نفس اعتقاده، إذ الحب إلا ثبت عند الحمزات الزواج. وهكذا من أحب الصحابة والتابعين والصالحين معتقدا فيهم الباطل كانت محبته لذلك الباطل باطلة، ومحبة فاطمة لعلي رضي الله عنه من هذا الباب، فإنهم ينفقون ما لا بد ما لا بد، وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته الذي لا إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، الذي كان يعتقد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظالمان معتديان وكافران، فإذا تبين لهم يوم القيامة أن علي لم يكن أفضل من واحد من هؤلاء، وإنما غايته أن يكون قريبا من الحبيب، وأنه كان مقرا بإمامته وحبه ولم يكن معصوما لا هو ولا هم ولا كان منصوصا على إمامته، تبين له بل هم يتعبون الناس حبا لعبيد رضي الله عنه في الحقيقه، فانهم يظنون ان انتصف الصفات التي كانت في عليهم اكثر منها في غيره من اثبات الامامه الثلاثه وتبديلها، فان علي رضي الله عنه كان يخبره ويقدر بامامته فتبين انه موجود لعبيد اضعاف
نعم.
وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في كون المحبه لله بناء على ما عليه الشخص في الحقيقه من الصفات الصالحه المدينه في المحبه يمثل شرط متابعه المحبه لله كما ان كلام ليس ابن معاذ السابق يمثل شرط الاخلاص لله. واذا كان الاخلاص والمتابعه شرطين لقبول كل عمل صالح على ما تقدم تقرير ذلك في بعض من هذا البحث فان المحبه هنا لا تكون صحيحه إلا بهذين الشرطين المتمثلين في كلام الإمامي يحيى بن يحيى بن معاذ وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليهما.
نعم، هذا حقيقة الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام، هو من أدق الكلام في بيان حقيقة المحبة في الله، فإن المحبة في الله هو أن تكون على ما عليه الرجل من الدين، فإذا غلا الرجل في حب الرجل وأحبه على ما فوق ما هو عليه من خصال الإيمان فإن هذا من الغلو، وإذا قصر في محبته فيما هو عليه من خصال الإيمان فهذا تقصير. فإذا المحبة هو أن يحب الرجل لما فيه من خصال الإيمان، ومن هنا لو أن رجلا أحب أحد التابعين كمحبته للصحابة فقد غلا فيه، بل أو أن لو أن رجلا أحب أحد الصحابة كمحبته لأبي بكر فقد غلا في محبته، فيحب الرجل على ما هو عليه من الدين، فأبو بكر هو أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، فهكذا المحبة الصادقة هو أن يحب الرجل على ما هو عليه من الدين ويحبه على ما هو عليه من خصال الإيمان، فإذا غلا في ذلك فهذا من الغلو في المحبة، وإذا قصر فهذا تقصير. والمحبة هي كغيرها من الأعمال الصالحة. لاحظوا الجمع بين كلام يحيى بن معاذ وكلام شيخ الإسلام. كلام يحيى بن معاذ في ماذا؟ في الباحث لهذه المحبة، لماذا يحب؟ يحب لما فيه من خصال الإيمان، ويبغض لما فيه من خصال الشر، فهذا دليل على الإخلاص، وأن الباعث على هذا الأمر هو الإخلاص لله عز وجل. كذلك الاتباع في المحبة، كيف يحب الرجل؟ يحب الناس كلهم على درجة واحدة، إنما يحب على ما هو عليه من خصال الإيمان، فهذا يمثل حقيقة المتابعة في المحبة. فإذا كان الباعث للمحبة هو في الله عز وجل، وأن المحرك لها هو ما في الرجل من خصال الإيمان والفضل، فإنه مخلص في محبته، لكن عليه أيضا أن يضبط الأمر الآخر، وهو أن يحب هذا الرجل على ما هو عليه، فلا يحب مثلا الرجل العام من عوام المسلمين يحبه محبته لذلك العالم الجليل الذي كانت له نصرة للسنة وإمامة في الدين، لأن ذاك فيه من خصال الإيمان أكثر مما في هذا. وهكذا كلما علت درجة الرجل في الدين كلما كانت محبته أعظم، ولا شك أن هذا أفضل يعني ما يكون عليه العبد، وهو أن تكون محبته تبعا لمحبة الله عز وجل لذلك العبد، فإن الله عز وجل يحب عباده على ما هم عليه من الدين، فإذا كان الرجل محبا لما أحب الله على نحو ما أحب الله عز وجل في عباده فإنه صادق في محبته. ولكن ليس معنى هذا أن تكون محبة العبد كمحبة الله، لكن المقصود هو أن يكون محبا لما أحب الله من ذلك العبد، ومبغضا لما أبغض الله من ذلك العبد، ولا شك أن هذه أعلى خصال الإيمان، وهما عبر عنه شيخ الإسلام في سياق حديثه عن الفناء بالفناء في الإرادة، والشرع لم يأتي بهذا اللفظ الفناء في الإرادة، وإنما جاء بالاتباع لدين الله عز وجل ولذا قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا أحب الله العبد وفقه لما يحبه ويرضى، فتجد أن هذا العبد يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، ويفاضل بين الناس كما أنهم عند الله يتفاضلون. وهذا الأمر وضبطه هو من أعظم خصال الإيمان التي من وفق إليها كان من الموفقين. وهذا لا يمكن أيضا أن ينضبط حتى يعرف الرجل خصال الإيمان، ويعرف مراتب الناس فيه، ويعرف منازل الناس، ويعرف قدر العلماء، ويعرف قدر الرد على المخالفين، ويعرف ضبط السنة، ويعرف مدى ما قام بفلان وما قام بفلان من الخصال. فعند ذلك إذا كان ينبعث في محبته وبغضه للناس بحسب ما فيهم، فإن هذا من أعظم ما يكون عليه العبد. ولهذا لما كان لعمر رضي الله عنه، كان له كاتب نصراني وكان يستخدمه أحد العمال، فأرسل إليه عمر إلى ذلك الكاتب أن لا يستخدم النصراني، فأرسل ذلك العامل الذي كان يستخدم هذا النصراني في كتابة الخراج أنه لا يستغني عنه، ثم كتب له عمر قال له: ليكن مسلما. ثم رد عليه فقال عمر رضي الله عنه: لا أكرمه وقد أهانه الله، لا أكرمه وقد أهانه الله. ثم رد عليه ذلك العامل قال: إن الخراج لا يقوم إلا بفلان. قال: مات النصراني والسلام. رد عليه عمر: مات النصراني والسلام، اعتبر هذا النصراني مات، ماذا ستفعل؟ فهذا دليل قول عمر: لا أكرمه وقد أهانه الله. فهكذا يكرم من أكرم الله عز وجل، ويهان من أهان الله عز وجل، لأن من ضيع دين الله عز وجل فإنه لا يستحق الإكرام، ومن أقام دين الله عز وجل فهو يستحق الإكرام. وهذا أفضل ما يكون عليه العبد، وهو والله من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وأما إذا حصل الخلط في هذا الباب فلربما وصل الأمر أن يبغض الرجل أولياء الله، وأن يكون متنكبا طريقهم، وأن يكون من أشد الناس عليه، كما حصل من أهل الخذلان الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون المشركين. وهكذا نرى في الناس اليوم العجب، ترى أن بعض الناس محبا لأهل البدع، معظما لهم، مبغضا لأهل السنة، وبعض الناس محب لأهل الفتنة ومبغضا لأهل السنة ولأهل الدين والإيمان. فهذا دليل على عظم هذه المنزلة وعلى مكانتها من الدين، وأن العبد إذا ما ضبطها أثر هذا في دينه، وكان هذا سبب لكل توفيق واستقامة على دين الله عز وجل وعلى الثبات على العقيدة الصحيحة. مثل شيخ الإسلام بمثال حقيقة مهم جدا، وهو رد أيضا على شبهة يتمسك بها الرافضة في محبتهم لعلي، وأن هؤلاء يزعمون محبة علي رضي الله عنه. وقد يقول قائلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مع من أحببت، فنحن مع علي لمحبتنا له. فهل محبة هؤلاء لعلي هي محبة صحيحة؟ ليست صحيحة، لأنهم ما الذي يحبون في علي؟ يحبون فيه الإمام المعصوم الذي يكفر أبا بكر وعمر، أو يعتقد أنهما قد انحرفا عن الدين وحرف الكتاب واغتصب الإمامة، وأنه صاحب الوصية. فإذا جاءوا يوم القيامة وتبين لهم أن علي ليس هو بذلك الرجل، ليس هو بذلك الرجل المعصوم، وليس بذلك الرجل الذي يبغض أبا بكر وعمر، وليس بالرجل الذي يتقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر، فإنهم سيتبرؤون منه، لأنهم ما أحبوا علي بذاته، وإنما أحبوا لما اعتقدوا فيه من هذه الخصال. فإذا تبين لهم ذلك فإنهم يبغضونه كما يبغضون غيره ممن هم على هذا الدين. الآن هؤلاء يبغضون أهل السنة بغضا عظيما. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون أبا بكر وعمر، بل يتولونهما، فإذا تبين لهم أن من أعظم الناس قياما بهذا الأصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان أنه علي رضي الله عنه، فليست محبة أهل السنة بأبي بكر وعمر وموالاتهما لا تساوي شيئا بالنسبة لمحبة علي لهم وموالاته لهم. ولهذا غضب غضبا شديدا عندما سمع من يقدمه على أبي بكر وعمر، وهذا مشهور منقول عنه كما ذكر شيخ الإسلام أنه مأثور عن علي رضي الله عنه من أكثر من 50 وجه. فإذا لا جاءوا يوم القيامة وتبين لهم أن علي رضي الله عنه ليس بذلك الرجل فإنهم يبغضونه ويبغضهم ويتبرؤون منه ويتبرأ منهم، وهكذا تتلاشى هذه المحبة الكاذبة. وهكذا كل من غلى في رجل ثم تبين له يوم القيامة أو حتى في الدنيا، قد يتبين له في الدنيا أيضا يغلو في رجل ثم يتبين له في الدنيا أنه ليس بذاك الذي كان يحبه تلك المحبة، فإنه لا بد أن ينحرف عن محبته. ثم إنه لا يمكن لمن استقام على دين الله عز وجل أن يوالي من غلا فيه، فسيتبرأ منك ذلك الذي تحب، سيتبرأ منك إن كان من أهل الإيمان والعدل، فإنه لا يرضى أحد من الناس أن يغلى في محبته، ولو رضي بذلك لكان هذا من النقص في دينه. فإذا المحبة تكون منضبطة بما في الرجل وخصال الخير، وهذا أمر معروف حتى في حياة الناس. فإن كما مثل الشيخ الإسلام لو أن رجلا أحب امرأة لما يسمع من دينها وعقلها وجمالها فإذا تزوجها ودخل بها تبين له أنها على غير تلك الصفات، فإنه يذهب من محبتها بقدر ما ذهب من صفاتها. وكذلك قد يسمع الرجل عن الرجل أنه فيه وفيه، فإذا لقاه وجده على غير تلك الصفات فإنه يذهب من محبته بقدر ما ذهب من تلك الصفات، لأن الناس اليوم لا يحب بعضهم بعضا لأن فلان ابن فلان، ولأنه بذلك الطول وبذلك بتلك الهيئة، وإنما المحبة تلك المحبة الشهوانية. إذا كانت المحبة متعلقة بصورة فهي محبة شهوانية، محبة أهل الدنيا لأهل الدنيا هذه محبة يعني شهوانية، مثل محبة الرجل للمرأة لا يحبها إلا لجمالها، لا يحبها إلا لمظهرها. وأما إذا كانت المحبة راجعة إلى الخصال وإلى الصفات فإنهم يحبون من أحبوا صفاته، فإذا تبين لهم أن هذه الصفات غير موجودة فإنه يذهب من المحبة بقدر ما يذهب من تلك الصفات. نعم.
وإذا كان
أيضا لا بد من ضبطه، كما أن المحبة منضبطة بما تقدم كذلك البغض ينبغي أن يكون على هذا النحو. فإن أسباب البغض المخالفة، والمخالفة إما أن تكون من قبيل الكفر أو البدعة أو المعصية، وكذلك المعاصي متفاوتة ليست في درجة واحدة، فينبغي ويجب أن يكون البغض على قدر وجود المخالف، فلا يمكن أن يبغض المبتدع المسلم كبغض الكافر، وأن يبغض المبتدع العاصي كبغض المبتدع، أو أن يبغض من ترى عليه بعض المخالفات اليسيرة كبغض أهل الفسق والفجور، أو أن يبغض غير المجاهر كبغض المجاهر، لأن البغض له باعث وهو المخالفة، فينبغي أن ينضبط بذلك. ولهذا ما ذكره شيخ الإسلام هنا هو مستقيم مع ما ذكره يحيى بن معاذ من أن الحب والبغض لا يتأثر بالإحسان، بالزيادة في الحب ولا بالإساءة إذا ما أساء أنه مؤثر يعني في ذلك. وهذا دليل على أن كلام أهل العلم أنه يعبد بعضه بعضا، يعني كلام ما ذكره شيخ الإسلام هنا موافق لما ذكره يحيى بن معاذ، وهذا الدليل على ضبط أهل العلم لهذا الباب خلاف ما عليه الناس الآن. أحدهم شنع عند هذه المسألة وألف مذكرة ما قرأت منها إلا صفحات يسيرة ثم تركتها لما رأيت من فرط الجهل والتهم والباطل بسبب هذه المسألة، يقول هذا تضييع للدين وهذا تمييع، كيف يقال أن أهل البدع يتفاوتون في البغض؟ لا بد أن يبغضوا على درجة واحدة، هذا من الجهل. فهذا الكلام كلام أهل العلم، هذا كلام شيخ الإسلام كلام أهل العلم بل دلت عليه النصوص. فهل الآن صاحب المعصية اليسيرة المخالفة يعني اليسيرة يبغض كبغض أهل البدع وكل من خالف يبغضه؟ بل إن هذا يعني أن يبغض الناس كله على درجة واحدة، من الذي سلم من الذنوب؟ فهذا يعني إذا كان البغض على درجة واحدة يبغض غلاة أهل البدع ويبغض العصاة من أهل السنة ويبغض الناس كلهم، لأنهم ليس هناك رجل إلا وله مخالفة ومعصية، أو أنه لا يبغض يعني من ينتسب للسنة لمخالفة أو لمعصية، وإنما يحب أهل السنة بجملة واحدة ويبغض أهل البدع جملة واحدة. هذا خلاف ما دلت عليه النصوص، لأن أهل السنة أيضا كما أنهم يحبون لانتسابهم للسنة فهم ليسوا في درجة واحدة على الاستقامة على السنة ولا على طاعة الله عز وجل. بعض الناس لهم أخطاء ومعاصي ومخالفات ومع هذا لا نخرجهم من السنة، ولكن هل نحب هؤلاء كما حبتنا للأئمة الكبار الذين عرفوا بالعلم والورع والعدل والإنصاف والاستقامة على السنة والجهاد في سبيل الله والرد على المخالفين ونفع الله بهم؟ لا يمكن أن يستقيم هذا، وهؤلاء درجتهم عند الله ما بين هذا وهذا ما بين كما بين السماء والأرض، فكيف نساوي بينهما؟ فإذا لا بد من يعني ضبط يعني هذا الباب في الحب والبغض. وأما ما عليه الآن يعني للأسف بعض الناس أنه إذا ما بلغه أن فلانا يثني عليه فإنه يحبه ويمدحه، وإذا ما بلغه أن فلان لو تكلم فيه بكلمة أو رد عليه أبغضه وأوسعه ذمه، هذا لا يجوز. والله ينبغي لطالب العلم أن يتق الله في نفسه، فلو أثنى الناس عليك ومدحوك فأنت لا تحبهم بهذا الثناء، ولو أنهم ذموك لا تبغضهم بهذا. ولهذا قد يكون والله بعض الناس فيهم جفاء ولا قد يصدر منهم ما يفرح به من ملاقاة المسلم لأخيه، لكن فيهم استقامة في السنة وليس لهم تلك النصرة لصاحب السنة، فهم يحبون لما فيه من خسارة الخير وإن لم يعينوا وينصروا. وبعض الناس قد يتزلف وقد يكون مناصرا لك في كل حق وباطل متزلفا إليك، فهذا لا يحب، لأن ما فيه من المخالفة وعدم التجرد للحق يقتضي أن يبغض. ولهذا أذكر عندما يعني حصلت بعض المخالفات من بعض المخالفين جاءني بعض الطلبة وذكر من ثناء فلان وفلان وفلان، قلت والله نحن ليس بيننا وبين فلان خصومة في الدنيا، والمخالفة التي بيننا وبين فلان ليس في أنه يذمنا، حتى إذا ما نقلتم ثناءه علي أرجع عما أقول. ثم ما لبث أن أتى بعض من ينقل الدم الشديد بعد ذلك الثناء المفرط والغلو، وهكذا حال أهل الأهواء، فهو اليوم يمدحك ويغلو فيك وغدا يذمك، واليوم يذمك وغدا قد يمدحك. وأهل السنة منضبطون بالسنة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنهم لا يكفرون من كفره ولا يبدعون من بدعه. فالآن بعض الناس قد يغلو ويبدع، ونحن لا يمكن أن نبدع من بدعنا إذا كنا نرى أنه وقع في شبهة ولم يتبين له الحق، ونعدل فيه ولا نخرجهم من دائرة أهل السنة وإن كانوا يبدعون. وكذلك هناك من يكفر ومن يغلو وينسب مخالفه إلى ما يقول، ولهذا لا ينبغي أن يقابل هذا بمثله، وإنما نعدل فيه. فقد يكون رجل لا يبدعنا نبدعه، وقد يكون رجل يبدعنا لا نبدعه، لأننا ننظر في حاله. أما تبديعه وكلامه فينا فإنه لا ينبغي أن يكون هو المقياس، إلا إذا كان التبديع هو تبديع لأهل السنة ولما دلت عليه النصوص أنه من السنة، فعند ذلك تجرد الحق. فينبغي لأهل السنة ولطلاب العلم إن أرادوا أولا التوفيق، والله إن أرادوا التوفيق والفهم والاستقامة على دين الله عز وجل، أن يسلكوا طريق الاستقامة في قلوبهم، فإن هذا أرجى ما يكون في توفيق الله عز وجل العبد، أن يرزقه العلم والفقه. وأما إذا انحصر الانحراف فهذا والله أعظم من أسباب الخذلان، وأنه لا يمكن أن يكون العلم في ذلك القلب الفاسد الذي هو متبع للهوى. وهذا من أعظم أسباب التوفيق، أن يكون الرجل يعني موفق يعني على دين الله عز وجل، على ثبات من السنة مع وجود الاختلاف. يعني نرى من ثبات العلماء الكبار الشيء العجيب، تغير الناس، تتغير المواقف، تتغير الأحوال، وهم أهل ثبات على السنة، لا يتزحزح، لا يعرف بشذوذ. من أين جاء هذا؟ بعد توفيق الله عز وجل، من استقامة هؤلاء. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد في الله بقلبه وبفعله وبجوارحه أن يكون منقاذا لدين الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يضيع عمل ذلك العبد ويهديه ويوفقه. وأما إذا كان متبعا للهوى يمدح الناس ويثني عليهم لأنهم يمدحونه، ويذم الناس ويتكلم فيهم لأنهم يتكلمون فيه، من أراد أن يسلك طريق الدعوة عليه أن يضبط نفسه، وإلا ستجد من يغلو فيه ويتكلم فيك بما ليس فيه، وتجد من يقدح فيك بما ليس فيه. والعاقل والله يعرف من نفسه أنه رجل بين رجلين، ليس كما يقول فيه الغلاف، وليس كما يعني يتنقصه به المتنقصون من الحاسدين ومن أهل البدع. فالعاقل يعرف نفسه ويعرف قدره ويترك حظوظ النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه وهو رسول الله، والذي لا يذم ما ذم أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذمه على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بدين الله عز وجل. ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. أما نحن والآن من الذي يستطيع أن يقول أنا على الدين؟ فقد يبغضك الرجل بحق، وقد يتكلم فيك بحق، وقد يكون العكس. فإذن على الإنسان أن يعرف نفسه، فإذا كان ما تكلم فيه لأنه أخطأ ولأنه خالف عليه أن يخضع يعني لأمر الله عز وجل. وهناك أيضا صور حقيقة يعني تدل على خير، يعني أذكر أحد، وإنما أذكر هذا والله للتمثيل ولأن هذا الشيء موجود الآن في الواقع. أذكر أن أحد المتحدثين في مجلس تحدث بكلام وأخطأ فيه، فنبهت على بعض الأخطاء، ثم جاء بعد ذلك بفترة وسلم سلاما كما يقال حارا، ثم أثنى وقال جزاك الله خيرا، وإني والله أحبك في الله لما نبهتني عليه من الخطأ وقد انتفعت به. فهذا حقيقة دليل التجرد، هذا دليل الخير، دليل ما في القلوب من اتباع السنة. هذا هو المقياس، أن الإنسان يقبل النصح ويجعل هذا من أسباب محبة الرجل إذا ما يعني نبه على خطأ. وأما الظنون الكاذبة وسوء الظن فليس لك. إذا فلان نبهك لخطئك فقس هذا بمقياس السنة ولا تسأل عن نيته، ويدخل عليك الشيطان قد يكون فلان ما أراد بفعله وبقوله هذا وجهه، دعه لله عز وجل. لكن هل هذا الذي نبهني على الخطأ هو مصيب فيما نبه إليه، يعني سلك المسلك الصحيح في عدم التشنيع؟ فعند ذلك يجب أن تقبل بل وتحب هذا الرجل لما ظهر عليه من خصال الخير، فعند ذلك يحصل الخير وينتشر في الناس التناصح، ويتعود الناس على هذا الأمر وتتعود نفوسهم على قبول الحق والنصح في الله عز وجل. لأن البغض يعني باعثه ما في الرجل من خصال الشر، فكلما وجدت الخصال التي يبغض بها الرجل كلما زاد البغض، وكلما نقصت وقلت فإنه يحصل كذلك البغض بحسبه. وقد يجتمع في الرجل كما سيأتي موجبات الحب والبغض، قد يكون الرجل يحب من وجه ويبغض من وجه. إذا تقرر أن الحب والبغض بحسب ما في الرجل من خصال الخير وعدم ذلك، فكذلك بغض أهل البدع فإنه مقرب بالأدلة، لأن البدعة مخالفة وفيها مناقضة ومصادمة للشريعة، فكل مبتدع لا بد أن يبغض بما فيه من خصال المخالفة ومن البدع، وهذا لا بد أن يتقرر. ويتحقق في قلب كل مسلم أن يبغض هؤلاء لما هم عليه من خصال المخالفة ومن البدع، كما دلت على هذا النصوص. ولهذا فكل مبتدع فإنه يقوم به ما يوجب بغضه، لأنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، مناقض للشريعة بفعله هذا. وإن كان هناك تفصيل في من تصدر منها البدعة، هل كل من صدرت منها البدعة يقال أنه مبتدع؟ هذا فيه تفصيل، لكن المقام هنا إذا تقرر أن فلان مبتدع أنه من أهل البدعة فهذا الذي يبغض. أما أن قد تصدر البدعة أحيانا من الرجل الفاضل وهو جاهل، عند ذلك لا ينزل عليه هذا الحكم أنه مبتدع، وإنما يبين له هذه المخالفة وأنه قد وقع في البدعة.
ولهذا استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على معاناة الخليل. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاناة الخليل وترك مجالسة. قال أشهد عن مالك: لا تجالس الخليلية وعالم بالله، بقوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من عاد الله ورسوله. قلت: ومزيد الآية في هذه الصيغة، حيث صور الله تعالى أن الإيمان والقوات من حال الله لا بد ويستحيل اجتماعها في الواقع، هكذا على سبيل المثال وتضمن معنى النهي عن ذلك، مبالغة في النهي والزجر عن موالاة الحال بين الإيمان من أهل البدع وغيرهم وموالاتهم وصاحبهم. هذا كان من دخول القواطع عند السلف الصالح حكم أهل البدع والقواطع، وقد دلت على ذلك
بعض الآثار كما دلت النصوص من قبل على بغض أهل البدع وقيام هؤلاء الأئمة الذين هم أهل العلم والورع والفضل والدين، يعني ببغض أهل البدع والتصريح به. ولهذا الآن نلاحظ يعني فقد هذا الأصل الآن في بعض من يزعم أن المبتدع إذا كان من أهل الإسلام أنه لا يبغض ويقال أنه مسلم، وهؤلاء لا يعدلون، يتذكرون الإسلام وما معه من الإسلام وينسون المخالفة والبدع، فيجب أن يبغض على قدر ما فيه من خصال الشر. والذين تكلموا بهذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أدركوا القدرية كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وتبرأ منهما كما تبرأ أيضا غيرهما من الصحابة، هم خيار الأمة. وخير من بقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أدركوا هؤلاء هم خيار الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أئمة الورع يعني أهل الدين وأهل العلم والفضل هم الذين تبرعوا من أهل البدع وهم الذين صرحوا ببغضهم. فلا ينبغي أن يفهم أن التصريح ببغض أهل البدع أنه مخالف للورع وأنه من بغض المسلمين كما يقوله بعض الجهل الآن، يظنون أن هذا من الغلو ومن التشدد والتنطع. فينبغي أن يقرر هذا الأمر. ولهذا أهل السنة كل الناس يعادونهم، أهل الغلو يعادونهم وأهل التفريط يعادونهم، فما أكثر خصوم أهل السنة؟ ليس هناك أكثر خصوم من صاحب السنة الذي يقوم بها، يعاديه أهل الجهل على شتى أصنافه، أهل الغلو على شتى أصنافه، وأهل التفريط على شتى أصنافه. ولهذا الثابت على السنة القائم بها المحقق لها هو على درجة عظيمة إذا ما قام بهذا الأمر وحققه، وسيجد الخصوم وسيجد أن الناس كلهم يتنكرون له وكأنه يعني غريب، بل هو غريب كما دلت على هذا النصوص أنه غريب في أهل زمانه، كما صرح بهذا بعض أهل السنة في عصور متقدمة، يقولون أن أهل السنة هم أهل الغربة، هم الغربة، والغربة الآن أشد، يعني الغربة هنا أشد الآن في هذه الأزمان المتأخرة. الذي يقوم بالسنة ويريد أن يحققها ويصدع بها وينبه على أخطاء الناس يتهم، وإذا ما نبه على الخطأ فمن الناس من يريد منها أن يشنع ومن الناس من يريد منها أن يسكت ولا يتكلم. فهو لا بد من القيام بهذا الأمر على منهج صحيح، فسيعاديه عامة الناس من أهل الغلو ومن أهل التقصير. نعم.
Thank you.
نعم هذه بعض النقول عن الأئمة بعد النقول عن السلف في تقرير هذه المسألة. ولاحظ أن دائما المنهج الذي ينبغي أن يسلك وهو الذي وفق الله عز وجل إليه في هذا الكتاب أن هذه المسائل تقرر أولا بالأدلة من الكتاب والسنة ثم بالآثار عن السلف ثم بكلام العلماء المحققين. وأيضا في النقل عن العلماء النقول كثيرة جدا ولكن يراعى التنويع، يعني حتى كما تلاحظون في النقل في هذه المواطن وفي غيرها أن النقل ليس من يعني طائفة معينة أو من أتباع مذهب معين بل هو من أهل السنة ومن أتباع الأئمة الأربعة وكذلك على مر العصور، فإن هذا معتبر أيضا. وإلا فالنقول كثيرة، ولهذا ذكرت يعني في المنهج بداية الكتاب أني أنقل بعض كلام المعاصرين لبيان امتداد هذا المنهج وبقائه، وليس المقصود أن المسألة تحتاج لكلام بعض هؤلاء، مع مراعاة أيضا التنويع يعني ببعض العلماء من أتباع الأئمة الأربعة ومن غيرهم وعلى اختلاف الأمصار مما يدل على أن هذا هو منهج أهل السنة المعروف عندهم والمقرر والذي يجمعون ويتفقون عليه، وليس المقصود هو حصر الأقوال وإنما المقصود التنويع الذي تقرر به هذه المسألة وإن محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. نتوقف عند هذه المسألة ونسأل الله التوفيق، وإذا كانت هناك أسئلة نسمع بعضها.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول البعض كفر لشخص بما فيه من حرام وهو متكلف بما فيه من المعصية هو من بدعة الموازنة.
أولا بينوا لنا بدعة الموازنة، الذي يتكلم بإطلاق الألفاظ وينزل عليها الأحكام، ما هي بدعة الموازنة؟ ما هي بدعة الموازنة؟ وهل هناك شيء يعني اسمه بدعة الموازنة؟ الألفاظ التي يحدثها الناس ينبغي أن تقاس بالأدلة، هل هناك شيء اسمه بدعة الموازنة؟ وما هي حقيقة الموازنة؟ الموازنة الآن تطلق في أشياء كثيرة، ما الذي يراد بها؟ فلا بد من التفصيل في هذا الأمر. إذا كان المقصود من يطلق هذا ويريد به أنه إذا ذكر المخالف من أهل البدع في مقام التحذير أنه لا بد أن يذكر ما فيه من خصال الخير، فإن هذا مذموم وهذا غير صحيح، وهذا لم يقل به أهل السنة، لأن المقام مقام التحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من رجلين من أصحابه لمن سألته ولم يذكر ما فيه من خصال الخير، لأن المقام مقام التحذير، قال أما فلان فصعلوك لا مال، وأما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه وهما خيار الأمة، فهذا في مقام التحذير. وأما إذا كان في مقام العدل في مقام القضاء في مقام مثلا الترجمة في كلام أهل العلم فإنهم يذكرون ما في فلان من الخير والشر، ولهذا كيف عرفنا يعني تراجم الناس وأحوالهم إلا عن طريق قيام أهل السنة بهذا الأمر. وكذلك عندما يذكر الرجل ليبين حقيقة هذا المخالف حتى يعرف منزلة مخالفته، فإنه يذكر شيخ الإسلام فاضل بين أصحاب وحدة الوجود ابن عربي والتلمساني وغيرهم فاضل بينهم شيخ الإسلام، وذكر أن ابن عربي أنه دون غيره من هؤلاء الذين غلوا في هذا الأمر. فهل يعني شيخ الإسلام أنه أتى بمنهج الموازنة وقال إن ابن عربي مثلا أفضل من التلمساني؟ وأن هذه المسائل لا ينبغي أن تطلق هكذا، وإنما يرجع فيها إلى كلام أهل العلم في مقام الترجمة أو حتى في مقام بيان خطورة الرجل عندما نقول أن فلان ليس كفلان لأن فلان فيه كذا وكذا. شيخ الإسلام في رده على الرافضة في منهاج السنة لما تكلم عنه ماذا قال في الخوارج؟ ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ما أدري في المجلد الثاني أو الثالث، قال وهؤلاء هم والخوارج مع ما ورد فيهم من النصوص وفي ذمهم وفي الترغيب في قتلهم فإنهم خير من هؤلاء بكثير فإنهم أهل صدق، وذكر ما فيهم. فهل يقال شيخ الإسلام الآن يقول بمنهج الموازنة؟ شيخ الإسلام يذكر هنا ما عليه هؤلاء من الشر مبينا خطورة هؤلاء أنه مع ما ورد في الخوارج من الدم إلا أنهم خير منهم، فله مقصد في هذا. أما القول بأن يعني يسري هذا الأمر ونقول منهج الموازنة حتى في هدم أصول عقيدة أهل السنة، ويقال أنه يحب الرجل على ما هو عليه ويبغض الرجل على ما هو عليه، أن هذا منهج المواسنة، ما الذي يراد الآن؟ ما هو المنهج الصحيح الآن في الحب والبغض حتى نسلم الآن من بدعة المواسنة؟ يعني نبغض الرجل بغضا كليا على ما فيه، ولو كان فيه بعض خصال الخير نبغضه لما فيه من خصال الخير لوجود بعض خصال الشر؟ هذه المشكلة الآن، هذه المشكلة الآن، إطلاق العبارة. طيب ما هو المنهج الصحيح الآن إذا كان أن يقال الحب والبغض بحسب ما في الرجل من خصال الخير أو من خصال الشر، يحب لما فيه من خصال الخير ويبغض لما فيه من خصال الشر؟ طيب هذا منهج الموازنة الآن، ما هو المنهج الصحيح؟ ما هي العقيدة الصحيحة في هذا الباب؟ نحن نريد أن تبين، يعني هل يراد أن يبغض الناس كلهم على درجة واحدة، وأن نبغض أهل البدع كلهم على درجة واحدة، وأن نساوي بين مثلا الرافضة والأشاعرة، وبين الخوارج والأشاعرة، وبين المعتزلة والأشاعرة، وبين أيضا المخطئين من أهل السنة بأهل البدع، وبين العلماء العاملين وبين عوام من أهل السنة، نساوي بين هؤلاء في الحب ونساوي بين أولئك في البغض؟ هذه المشكلة الآن، إطلاق عبارات منهج الموازنة، بدعة الموازنة. أرجع هذه الألفاظ المجملة إلى أصولها، فإذا كان المقصود هو أن يقال لا يحذر من مبتدع إلا ويذكر فيه من الخير، وأنه لا بد من الموازنة، هذا باطل ولا يقول به أحد من أهل السنة، لكن لا نجعله لفظا مجملا نقول منهج الموازنة ونهدم به الكثير من أصول أهل السنة. كل ما ورد من الآثار عن السلف في هذا هو في مقام التحذير من موادة أهل البدع، ليس المقصود أنهم يبغضون أشد من اليهود والنصارى. وهذه الآثار إن لم تضبط بالأصول وبالأدلة الأخرى وبمواقف السلف، هنا يحصل الخطأ، لأن فعلا بعض الناس أخذوا هذه الإطلاقات. فلا يمكن أن يبغض من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي وعنده مخالفات وبدع، أن يبغض بمن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب ولا يؤمن به ولا يعتقد نبوته بل يقدح فيه. ولكن أهل العلم لما حذروا من هؤلاء وقالوا أنهم يبغضون وأن قال يجاورني اليهود والنصارى أو غيرهم، هذا إما على سبيل التنفير من فعل هؤلاء، وإما على سبيل أنه مجاورة اليهود والنصارى لا يحصل للناس بها فتنة، لأن الناس الآن يعرفون اليهود والنصارى وأنهم معادون، ولكن قد تحصل الفتنة بمجاورة أهل البدع الذين ينخدع به. وهذا ما ذكره الإمام أحمد عندما سئل عن الجهاد مع القدرية، قال لا يجاهد معهم، وهذا سيأتي في الجهاد مع أهل البدع. قيل يجاهد مع اليهود والنصارى؟ قال نعم. قيل له كيف؟ قال إن هؤلاء لا ينخدع بهم المسلمون وهؤلاء ينخدع بهم المسلمون. فكذلك الآن كم ينخدع الآن بمجاورة أهل البدع من ينخدع بهم من أهل السنة، بينما لو كان جاورك اليهودي والنصاري والنصراني فأنت لا تنخدع به، تعرف أنه معادي لدينه. فمن هنا حذر السلف، قال لأن يجاورني اليهود والنصارى خير من أن يجاورني هؤلاء، لأن هؤلاء تحصل للناس بهم فتنة وأولئك لا تحصل للناس بهم فتنة من هذه الجهة. وأما أن يكون بغض هؤلاء أشد من بغض اليهود والنصارى فإن هذا لا يقال، لكن ينبغي أن يعرف أنه ليس كل من انتسب إلى الإسلام يقال أنه مسلم. هنا مسألة أيضا أخرى، هل من كل من قال أنه مسلم من الباطنية والزنادقة والغلاة أنه مسلم؟ نعم، بعض هؤلاء يبغض أشد من بغض اليهود والنصارى، لأن ما هم عليه من المخالفة أشد من مخالفة اليهود والنصارى، كما ذكر شيخ الإسلام في بعض الطوائف من النصيرية والدروز والباطنية أنهم أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ما أنكروا الجنة والنار وما استباحوا كثير من المحرمات، وهؤلاء ينكرون الجنة والنار. واليهود والنصارى ما قال يهودي ولا نصراني أنه يباح نكاح الأم والبنت، وهؤلاء يستبيحون نكاح البنات والأمهات، فكيف يكون هؤلاء يعني من أهل الإسلام؟ لكن إذا تقرر أن الرجل مسلم وعنده بدعة فإنه لا يمكن أن يبغض على بدعته بغض اليهود والنصارى. نعم، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. فلا يمكن أن يواد هؤلاء وأن يحبهم، لكن عليه أن يسعى في هدايتهم، عليه أن يسعى في هدايتهم وفي نصحهم وفي دعوتهم إلى الدين. فهذه ليست من الموادة عندما يسعى في نصحهم، لأن هذا من الإحسان إليهم ومن البر الذي شرع في حقهم أن يدعوهم إلى الإسلام، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه كان يدعو أمه وكانت تسمعه ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم وما قطع دعوتها، وكان يتأذى بتعرضها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم من حرصه عليها أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فهداها الله، فتحقق له بعد ذلك الحب لها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العقل، فإنه لا يمكن أن يحب هؤلاء لما هم عليه من المخالف، لكن هذا لا يعني أن نقطع دعوتهم وأن لا ندعوهم إلى الإسلام، بل ندعو الله أن يهديهم. وهناك فرق بين الدعاء لهم بالمغفرة والدعاء لهم بالهداية، فالدعاء لهم بالمغفرة لا تجوز، وأما الدعاء لهم بالهداية يقول: اللهم أهدهم، اللهم أتي بهم، اللهم أقبل بقلوبهم إلى دينك، فهذا جائز. هذا الكتاب لا يقتنى ولا يحرص عليه، ولا أيضا يترك بين كتبك إن كان من كتب أهل البدع، وإتلافه مشروع، وقد أفتى الإمام أحمد وغيره بإحراق كتب أهل البدع التي فيها المخالفات والبدع. وأما إذا كان من الكتب التي فيها نقود يستفيد منها من يرد عليهم ومن يشتغل بالردود عليهم، فإنه يعطى لمن ينتفع من هذا الكتاب بالرد عليهم، إذا كان هذا مأمونا وعرف بالعلم. نعم.